أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاستدلال على حجية الظهور. انتهينا بالأمس بحمد الله عز وجل من بيان التمهيد لحجية الظهور، وقلنا إن الدليل من ناحية دلالته على ثلاثة أقسام. القسم الأول واضح الدلالة، القسم الثاني مجمل الدلالة، القسم الثالث ظاهر الدلالة. قلنا إن الدليل الظاهر هو الدليل الذي له عدة معاني، إلا أن أحد هذه المعاني ينسبق إلى الذهن تصورا وتصديقا، فهذا هو الدليل الظاهر. بعد أن فهمنا معنى الظهور ومعنى الدليل الظاهر، نقول ما هو الدليل على حجية الظاهر، وكيف نستدل على حجية هذا الظهور، إذ أن الظهور أقصى ما يفيد الظن، وهو لا يغني من الحق شيئا. لو كان الظهور يفيد اليقين لكانت حجيته ذاتية من نفس اليقين، لكن الظهور يفيد الظن وهو لا يغني من الحق شيئا، فلا بد من قيام دليل شرعي على حجية هذا الظهور. فما هو الدليل؟ نقيم دليلين. الدليل الأول السيرة العقلائية، والدليل الثاني سيرة المتشرعة. واضح. أما الدليل الأول السيرة العقلائية، بمعنى أن العقلاء قد استقر بناؤهم على اتخاذ الظهور وسيلة من وسائل أدوات التخاطب والتفاهم في التكوينيات وفي التشريعيات. في التكوينيات، الآن البائع في معرفة أسعار السلع يعول على قول الثقة، واضح ولا؟ في هذه الأمور المعاشية الصديق يعول على إخبار صديقه الثقة، واضح ولا؟ وهكذا في الإخبارات وغيرها نعتمد على الثقة. هذا في التكوينيات. في التشريعيات أيضا، العلاقة القائمة بين العبد ومولاه، المولى يحتج على العبد بخبر الثقة، والعبد يحتج على المولى بخبر الثقة. العبد يقول الثقة الفلاني أخبرني أنني معذور، والمولى يحتج على العبد بأنني أخبرت فلان أن يوصل إليك ذلك الحكم المنجز. واضح. إذن في التكوينيات والتشريعيات هذه السيرة موجودة، العقلاء يعملون بالظهور، وهذه السيرة مستحكمة ويخاف أن تتسرب إلى الأغراض الشرعية، ويخاف أن تنتقل من المجالات الحياتية إلى المجالات التشريعية. وبالتالي الشارع المقدس لا بد أن يردع عن هكذا سيرة، وحيث لم يردع إذن هو أمضى هذه السيرة، فتكون هذه السيرة حجة. واضح. لكن يا إخوة، هنا نقطة لا بد من بيانها، وهي في بحث السيرة العقلائية قلنا لدينا ركنان. الركن الأول ثبوت السيرة، وقد أثبتناه له. الركن الثاني ثبوت الإمضاء لهذه السيرة. إذا تتذكرون قلنا استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم يقوم على أساسين، إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري. هكذا قلنا على الأساس الاستظهاري ظاهر حال المعصوم أنه بصدد بيان الشريعة وسكوت يدل على أن هذا الأمر لا ينافي الشريعة، واضح. هذا الأساس الاستظهاري. الأساس العقلي قربناه بتقريبين، تقريب الأول بلحاظ كون الإمام عليه السلام مكلف من المكلفين يجب عليه النهي عن المنكر وتعليم الجاهل، والتقريب الثاني باعتبار الإمام شارعا وهادفا سكوته يلزم منا نقض الغرض، واضح ولا تتذكرون لولا أخذنا هذا المطالب. ما الغاية وما الفائدة من ذكر هذه المطالب هنا؟ نقول هنا نستطيع استكشاف سكوت المعصوم عليه السلام ونستكشف الإمضاء من سكوته على الأساس العقلي، إما بالحظ كون الإمام مكلف يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو بالحظ كون شارع إذا سكت يلزم نقض الغرض. أما على الأساس الاستظهاري ظاهر حال المعصوم كون في مقام حفظ الشريعة وإذا سكت يعني أن هذا لا ينافي الشريعة، لا يمكن الركون إلى الأساس الاستظهاري. لماذا؟ لأن موطن بحثنا حجية الظهور. كيف تستدل على حجية الظهور بالسكوت المتوقف على حال وظهور المعصوم عليه السلام؟ واضح ولا؟ فتكون قد استدللت على حجية الظهور بظهور حال المعصوم عليه السلام، وظهور حال المعصوم يتوقف على حجية الظهور، فيلزم الدور حجية الظهور تتوقف على السيرة المنضات، السيرة المنضات تتوقف على ظهور حال المعصوم، ظهور حال المعصوم يتوقف على حجية الظهور، صار حجية الظهور تتوقف على ظهور حال المعصوم، وظهور حال المعصوم يتوقف على حجية الظهور. هذا دور محال، واضح. إذن في استكشاف الإمضاء نعتمد على الأساس الأول الأساس العقلي، ولا نعتمد على الأساس الثاني الأساس الاستظهاري، واضح. نقرأ هذا المقدار: الاستدلال على حجية الظهور. وحكم الشارع بحجية الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين. النحو الأول السيرة العقلائية، أن نتمسك بالسيرة العقلائية بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم. كيف نعرف قصد المتكلم؟ بالظهور، بواسطة ووسيلة الظهور. وترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الأغراض، ما يرى لها الظهور بحسب الأغراض التكوينية والتشريعية. الأغراض التكوينية كما في البيع والشراء، واضح ولا؟ إذا قال هذه البضاعة سعرها كذا يمكن ما يشتريها المشتري، إذا قال سعرها كذا يشتري، إذا قال هذا ياباني يشتري، إذا قال هذا لا تايوان ما يشتري، واضح ولا؟ يعولون العقلاء في الأغراض التكوينية. والأغراض التشريعية المولى قد ماذا؟ قد يعاقب غلامه لأنه كلف الثقة بإيصال الكلام إليه، يقول وصلك خبر الثقة أنا أقول لك أحضر كذا من السوق، لماذا لم تحضره؟ 50 جلدة لك. إذا واضح ولا؟ يرتبون آثار، والعبد يحتج يقول أصلا أنا ما قال لي روح اشتر كذا من السوق، ما قال لي، قال لي لا تكلف على روحك. واضح ولا؟ يحتج في مقام المعذرية هذا العبد على مولاه. وهذه السيرة بحكم استحكامها قوتها واستحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور، مو فقط في التكوينيات، حتى في الشرعيات لو ترك المتشرعة إلى ميولهم العقلائية. إذا أنت ما تردع المتشرعة يمكن هذه الأمور التي يعولون على الظهور فيها في التكوينيات يجرونها إلى التشريعية. وفي حالة من هذا القبيل يعني احتمال امتداد السيرة من التكوينيات إلى الشرعية يكون عدم الردع والسكوت كاشفا عن الإمضاء. واضح الآن؟ إذا ثبتنا السيرة نريد أن نثبت إمضاء السيرة من وين؟ من السكوت. يقول نركن إلى الأساس العقلي، إلى الأساس الاستظهاري. يقول وقد تقدم في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي استعراض عدد من الأوجه لتفسير دلالة السكوت على الإمضاء. استعرضنا وجهين، الوجه العقلي الأساس العقلي والأساس الاستظهاري. والأساس العقلي قربنا بتقريبين بلحاظ كون الإمام مكلفا وبلحاظ كون الإمام شارعا وهادفا. ويلاحظ هنا بالخصوص يعني في بحث حجية الظهور أن واحدا من تلك الأوجه لا يمكن تطبيقه في المقام. ما هو هذا الواحد من الأوجه؟ ما هو هذا الواحد؟ وهو تفسير الدلالة على أساس الظهور الحالي للمقصوم أنه في مقام حفظ الشريعة، لأن الكلام هنا في حجية الظهور فلا يكفي في إثباتها إثبات حجية الظهور. ظهور حال المعصوم في الإمضاء لماذا؟ للزوم الدور، إذ أن حجية الظهور تتوقف على ظهور حال المعصوم في الإمضاء، وظهور حال المعصوم في الإمضاء يتوقف على حجية الظهور. هذا دوره. واضح؟ النحو الثاني يا إخوة سيرة المتشرعة. نقول إن الفقهاء وأصحاب الأئمة سلام الله عليهم القدماء لا نشك أنهم في مقام الاستنباط كانوا يعملون بحجية الظهور، كانوا يعملون بظواهر الكتاب وبظواهر السنة. وبالتالي يا أخي نحن ذكرنا لك 5 طرق للاستكشاف، الطريق الخامس هناك يفيدنا في المقام. الطريق الخامس هناك أيضا ذكره الشهيد الصدر رضوان الله عليه وطبق على أصالة الظهور ينفعنا في المقام. واضح؟ وبالتالي تكون السيرة كاشفا كشفا إنيا، إن المعلول يكشف عن العلة. واضح ولا؟ السيرة معلول، العلة النص الشرعي الأمر الشرعي. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. وبالتالي هنا في سيرة المتشرعة هل نحتاج إلى استكشاف الإمضاء؟ لا، سيرة المتشرعة بحد ذاتها دليل لا تحتاج إلى الإمضاء. السيرة التي تفتقر إلى الإمضاء أي سيرة؟ سيرة العقلاء. أما سيرة المتشرعة ما تفتقر إلى إمضاء. واضح؟ نقرأ هذا المقدار، أنا أقرأ سريع، إذا وجدتم شيء صعب وغامض أوقفوني سددكم الله. النحو الثاني أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة وفقهائهم، فإننا لا نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط، عمل أصحاب الأئمة والفقهاء، كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة، ويمكن إثبات ذلك. الآن أول نتكلم عن إثبات السيرة، إثبات أن سيرة الأصحاب على العمل بالظواهر الكتاب والسنة باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة. فلاحظ وأنا نلاحظها، ارجع معي يا أخي الكريم إلى سكوت المعصوم. لاحظ ما قبل سكوت المعصوم حينما تكلم الشهيد الصدر، بحث الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. أول شيء عنوان سيرة المتشرعة، بعد عنوان سيرة المتشرعة الإحراز الوجداني للدليل الشرعي. أول شيء تكلم عن السيرة المعاصرة للمعصومين، يتكلم عن كم طريق؟ 5 طرق. لاحظ الطريق الرابع، الطريق الرابع طبقه على بحثنا. خلنا نقرأ الطريق الرابع هنا، يقول هكذا: أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة سلوك بديل. ها لاحظوا هذا الطريق الرابع أذكركم به. عندنا سلوكين أحدهما بديل للآخر، نحن ماذا نريد أن نثبت؟ التفتوا جيدا إلى هذا ونقرر العبارة نقراها. عندنا السلوك الذي نريد إثباته ماذا؟ العمل بحجية الظواهر، يعني الظواهر والظنون نعمل بها. ماذا يقابله؟ يقابله الأدلة القطعية، النصوص تعمل بالنص. واضح ولا؟ إذن عندنا سلوكان متقابلان، السلوك الأول العمل بالظن، السلوك الثاني العمل بالقطع. السلوك الأول العمل بالأخبار الظاهرة، السلوك الثاني العمل بالأخبار التي هي نص. واضح ولا؟ هذا العمل بالنص، لو كانت الشريعة تقول لا تعمل إلا بالنصوص، لا تعمل إلا بالأخبار القطعية لوصل إلينا، وحيث أنه لم يصل إلينا أن الشريعة تلزمنا بالعمل بالنصوص والأخبار القطعية، نستكشف أن الشريعة ترضى بالعمل بالبديل وهو الأخبار الظاهرة. واضح إن شاء الله، لأن الشريعة لم تلزمنا بالعمل بالنصوص ولم تردعنا عن العمل بالظواهر. لاحظ الطريق الرابع ماذا يقول؟ أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للأئمة المعاصرين. ما هو الذي نريد إثباته هنا؟ حجية الظواهر. سلوك بديل، ما هو السلوك البديل؟ العمل بالنصوص، النص في المعنى، على نحو لو لم نفترض ذاك، لو لم نفترض العمل بماذا؟ لو لم نفترض العمل بالنصوص يتعين افتراض هذا البديل، يتعين افتراض العمل بالظواهر، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة. ما هو هذا البديل؟ البديل اللي هو الأخبار القطعية، العمل بالنصوص، هذا بديل وهذا سلوك غريب. لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف، خلاف المألوف العمل بالأخبار القطعية والنصوص، وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع خارجا كان هو المبدل. ما هو المبدل؟ العمل بالظواهر. لا البدل، ما هو البدل؟ العمل بالأخبار القطعية. ومثال ذلك أن نقول إن سلوك العام المعاصر المعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، طبقها. إذ لولا ذلك العمل بالظواهر لكان لابد من سلوك بديل. ما هو هذا السلوك البديل؟ العمل بالنصوص والأخبار القطعية. يمثل هذا السلوك البديل طريقة أخرى في التفهيم. ولما كانت الطريقة البديلة، أي الطريقة البديلة العمل بالنصوص القطعية، تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف، كان من الطبيعي أن تنعكس ويشار إليها. ولا نجد في النصوص تقول لنا لا تعملوا إلا بالأخبار القطعية، ما وجدنا. والتالي غير واقعي، والتالي العمل بالأخبار القطعية. فالمقدم مثله أنه الشريعة ألزمتنا بذلك، وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر. عبارة واضحة ولا؟ وياي له سريع الكلام أخذناه فيما سبق. نرجع إلى أصل مطلبنا يا إخوة. يقول النحو الثاني أن نتمسك بسيرة المتشرع من أصحاب الأئمة وفقهائهم، فإننا لا نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة، ويمكن إثبات ذلك أن عملهم على العمل بظواهر الكتاب والسنة باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة. فلاحظ خلاصته وهكذا، لو لم يكن الأصحاب يعملون بالظواهر لعملوا بالأخبار القطعية والنصوص، وحيث لم يكن، وهذه ظاهرة غريبة أن يعملون، ما يعملون إلا بالظواهر والنصوص، أي ظاهرة غريبة، لو كانت لنقلت إلينا، حيث لم تنقل إلينا. إذن ظاهر عملهم أنهم يعملون بالظواهر وما يقتصرون على النصوص فقط. وعلى هذا بعد ما ثبتنا أن سيرة المتشرع، يعني المتشرع بما هم متشرعات، تلقوا شيء من الشارع وعملوا به، تكون السيرة المذكورة كاشفة كشفا إنيا مباشرا عن الإنبام. ما هو الكشف الإني؟ الانتقال من المعلول إلى العلة. إن البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير، أفأرض ذات أفجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدلان على الصانع اللطيف الخبير؟ واضح. ولا انتقلنا من البعرة التي هي أثر ومعلول إلى البعير الذي هو مؤثر وعلة، ولا حاجة حينئذ، يعني أنا حينئذ أثبتنا أن السيرة هي سيرة متشرعة، إلى توصيل قاعدة أن السكوت كاشف عن الإمضاء على ما تقدم من الفرق بين سيرة المتشرع وسيرة العقلاء. أن سيرة المتشرع نشترط فيها الإمضاء، إذ تمام الحجية لسيرة العقلاء هو الإمضاء الشرعي. سيرة المتشرع بما هي هي لا حجية لها، سيرة العقلاء بما هي هي لا حجية لها، بينما سيرة المتشرع هي بنفسها حجة لأنها تكشف عن الدليل الشرعي. سيرة المتشرع معلول والبيان الشرعي هلا واضح. بعد يا إخوة، كلامنا اليوم كله إشارات إلى أمور قد تقدمها. سلمنا يا إخوة أن هذه السيرة موجودة، من قال أن الردع غير موجود؟ نحن نقول الردع موجود. سلمنا معك أن السيرة موجودة، العقلاء يعملون بأخبار الثقات ويعملون بالظواهر، لكن الشريعة ردعتهم. كيف ردعتهم؟ الكلام هنا هو الكلام في خبر الثقة. إذا تتذكرون في حجية خبر الثقة قلنا خبر الثقة ظن، والظن قد رضي عنه بالآيات الناهية عن العمل بالظن. الكلام هو الكلام هنا نقوله. الظاهر ظن أو قاطع؟ ظن مردوع عنه بالآيات الناهية عن العمل بالظن. الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقة تقول ولا تخف ما ليس لك به علم، إن يتبعون إن الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني يحرم العمل بالظن سواء كان ناشئا من الظاهر أو من غير الظاهر كخبر الثقة. واضح ولا؟ بعد الردع الثاني، مو بس يا أخي الكريم، الآيات التي انها أدلة الأصول العملية. الأصول العملية ماذا تقول؟ تقول أنا أدري في ظرف الشك سواء كنت ظننت أو لم تظن، ما دمت شاكا فالأصل العملي يجري سواء كان عندك ظهور أو لم يكن عندك ظهور. واضح ولا؟ إذن أدلة الأصول العملية تنفي. متى يصير أن لو جاءنا أصل ماذا؟ لو جاءنا أصل مرخص رفع عن أمتي ما لا يعلمون، براءة. واضح ولا؟ شككنا لحم الأرنب حلال أو حرام، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. كل هو سوى شنو ملوخية عذله لا. الظاهر عندنا دليل، ظاهر الدليل، ظاهر الآية أو ظاهر الرواية حرمة أكل لحم الأرنب، فإذا الظاهر مثبت للتكليف، الأصل العملي نافي للتكليف. هذا الأصل العملي يردع عن العمل بالظاهر، لأن الأصل العملي أصل البراء. يقول أنا أجري في ظرف الشك في التكليف سواء كان هناك دليل ظاهر أو لم يكن هناك دليل ظاهر، ما دام الشك موجود فأنا موجود. واضح ولا؟ الجواب على ذلك نقول أدلة الأصول والآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشكل رادعا عن العمل بالظهور. لماذا؟ لشقوق ثلاثة أو أربعة. واضح ولا؟ قلنا طرقنا إلى هذه الشقوق هنا. قلنا الشق الأول، إما أن الأصحاب يدرون يعلمون ان الايات واذله الاصول تردعهم وعصوا، واحنا نستبعد العصيان. هذا الشق الاول. الشق الثاني، اما انهم قد وصل اليهم امر يدل على ماذا؟ على حجيه الظواهر، فعملوا بذلك الامر الذي لم يصل الينا. فاذا وصل اليهم امر، هذا اللي نريد نثبته ان الظواهر حجه. هاي الثاني. الثالث، اما انه لا، ما دروا اصلا وما علموا، ما وصلهم امر، غفلوا عن ان ادله الاصول والايات الناهيه تشكل رادعة، غفلوا ما ردعتهم. واضح او لا؟ ما دام قد غفلوا نستكشف ان هذا الرد غير كافي. هذا الرد غير كافي، الرد لابد ان ينسجم مع حجم الظاهرة. هذا الشق الثالث. الشق الرابع، اصلا ردع في الواقع ما صدر، يعني لا الايات هذه تردع ولا أدلة الاصول تردع في الواقع عند الله عز وجل. على هذه الشقوق الاربعة لا يثبت ان الايات الناهية عن الظن او أدلة الأصول لا يثبت أنها تردع عن العمل بالظواهر. الشقوق الأربعة كلها ما تثبت أنها رادعة. للشق الأول وهو العصيان، للشق الثاني وهو وصول إليهم أمر يدل على حجية الظواهر، للشق الثالث أن هذه الآيات تردع لكنهم غفلوا عن أنها رادعة، وللشق الرابع أنها أساسا ما تردع. واضح وياي لو لا؟ نقرأ هذا المقدار. قال: ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا، استدلال بالسيرة على ماذا؟ على حجية الظهور، نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بث حجية الخبر، يعني بالاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد. إذ يعترض بأن هذه السيرة سيرة العقلاء على العمل بالظهور مردوع عنها بأمرين. الأول، بالمطلقات الناهية عن العمل بالظن، الآيات التي تنهى عن العمل بالظن مطلقة. كيف مطلقة؟ لا تعمل بالظن سواء كان الظن حاصلا من الظاهر أو لا. مطلقة ولا لا؟ ظن حصل من الظهور أو من خبر الواحد أو من غيره، أو بإطلاق أدلة الأصول. أدلة الأصول مطلقة، تقول الأصول أنا أجري في ظرف الشك سواء كان هناك ظهور مخالف أو لا. مطلقة أدلة الأصول. قلنا متى يصير تنافي بين أدلة الأصول؟ إذا كان الأصل مرخص والظاهر مثبت للتكليف، مثلنا لكم بمثال الأرنب. واضح ولا؟ الأصل العملي يقول حلال، ظاهر الرواية يقول حرام. واضح ولا؟ فالأصل ينهى عن العمل بماذا؟ بمقتضى الخبر. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر. وين أخذنا هناك في حجية الخبر؟ هذه الشقوق الأربعة اللي ذكرناها إليكم كلها موجودة في نهاية بحث ماذا؟ في نهاية بحث حجية الخبر أخذناه هناك. واضح. والسيد الشهيد رضوان الله عليه قد جاء ببرقية هناك بمثابة البرقية. لاحظي ياي زين، عيدنا احنا وأما السنة، خب أما الكتاب وأما السنة، بعدين أدلة نافي الحجية. زين، في أدلة نفي الحجية وأنا يتكلم وجدتونا قبل تحديد دائرة الحجية. على كل حال هذا موجود هناك، موجود هناك أنها لا تشكل رادعا. زين، على كل حال، ها، قبل أدلتنا في الحجية، قبل أدلتنا في الحجية، يقول ثالثا عند قوله ثالثا: وأما السنة بعدين يتكلم. وأما الوسيلة الثانية تقرب الاستدلال بها أولا وثانيا وثالثا. لاحظ يقول هكذا: إن الآيات النهي عن العمل بالظن قد يتوهم أنها ترد عن السيرة لأن خبر الواحد أمارة ظنية. لاحظ لاحظ إياه يقول: ولكن الصحيح أنها لا تصلح أن تكون رادعة، وذلك لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة معاصر المعصومين. زين، وهذا يعني شاهدنا هنا، وهذا يعني بعد استبعاد العصيان، هذا الشق الأول استبعاد العصيان، العصيان أنهم بعيد أنهم عصوا أصحاب العلم، إما وصول دليل إليهم على الحجية هذا الشق الثاني، أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للرد هذا الشق الثالث، أو عدم كونها النواهي دالة على ذلك في الواقع، على الردع في الواقع هذا الشق الرابع. وعلى كل من هذه التقادير لا يكون الرد تاما. واضح إن شاء الله. إلى هنا كلامنا كله يرجع إلى الماضي، نريد أن نعيش الحاضر يا أخي، نعيش المستقبل. يقول لك السيد الشهيد: انتظر هنية، انتظر هنية، في خصوص المقام، في خصوص المقام أأتي لك بدليل قوي. ما هو؟ تفتوا جيد، الآيات تنهى عن ماذا؟ عن العمل بالظهور، عن العمل بالظن، عدل؟ الأصول تنهى عن ماذا؟ عن العمل بالظهور، عن العمل بالظن. سلمنا ذلك. المناقشة السابقة ذات الأربع أشواك والأربع شقوق تنازلنا عنها. الآيات يا أخي دلالتها ظاهرة أو قطعية؟ ظاهرة، فهي ظن. الأصول دلالتها قطعية لو ظنية؟ ظنية. فلو سلمنا بأن الآيات والأصول رادعة عن العمل بالظن، يلزم أن لا نعمل بدلالة الآيات ولا نعمل بدلالة الأصول. هذا يقولون الشيء يلزم من العمل به عدم العمل به، يلزم من الأخذ به عدم الأخذ به. واضح أو لا؟ الآيات والأصول تنهى عن ماذا؟ عن العمل بالظن. دلالة الآيات والأصول ماذا؟ ظنية. إذن لا يمكن الالتزام بدلالة الآيات ودلالة الأصول، فيلزم من الأخذ بالآيات الناهية والأصول الناهية عدم الأخذ بالآيات الناهية والأصول الناهية. واضح إن شاء الله. وهذا كلام في محله. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر عند قوله ثالثا مضافا. هنا نضيف شيء: إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه، يعني لا يجوز العمل بالظن مطلقا. التفتوا يا أخو، إلا أن يقيد بقيد. ماذا يقول؟ يقول: التفتوا، هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن والأصول، لا تعمل بكل ظن إلا الظن الحاصل مني، يعني الآيات والأصول. واضح ولا؟ يعني هذه الآيات والأصول تقول ماذا؟ ليس كل الظنون لا يعمل بها، الظنون الحاصلة من الآيات الناهية والأصول الرادعة يعمل بها، وأما الظنون الحاصلة من غير الآيات الناهية والأصول الرادعة لا يعمل بها. حتى لا يلزم دور. واضح ولا؟ نقول: لا موجب للتفريق بين الظنون الحاصلة من الآيات والأصول وبين غيرها، المناط واحد. واضح؟ إذن الآيات والأصول تردع عن مطلق الظن، مطلق النفس الظن يشملها هي. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر مضافا إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه لأنه دلالة ظنية أيضا، ولا نحتمل الفرق بينها، يعني بين النهي العمل بالظن وبين يعني الآيات الناهية وبين الأصول الناهية وبين غيرها، يعني غير الآيات الناهية والأصول الناهية من الدلالات والظواهر الظنية. الظن واحد في الآيات الناهية وفي الأصول في غيرها، فيلزم من حجيته يعني حجية الظن الناشئ من الآيات الناهية والأصول الناهية التعبد بعدم حجية نفسه. نفس هذا الظن الحاصل من الأصول والآيات ليس بحجة، وما ينفي نفسه كذلك، يعني إذا كان هو حجة يلزم منه نفي الحجية، لا يعقل الاكتفاء به في مقام الرد. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام في موضوع الحجية. قلنا الظهور حجة، أي ظهورين؟ هل الظهور التصوري؟ هل الظهور التصديقي؟ لا شك ولا ريب أن المقصود هو الظهور التصديقي. لماذا؟ لأن احنا مو كلامنا أن هذه اللفظة ما هو معناها في اللغة العربية وبحسب الوضع اللغوي، نحن كلامنا هذه اللفظة كيف ننتزع منها قصد المتكلم، كيف ننتزع مراد المتكلم. والمراد مدلول تصديقي لو مدلول تصوري؟ مدلول تصديقي. إذا مرادنا هو المدلول التصديقي، الظهور التصديقي للظهور التصوري. واضح الكلام إن شاء الله. نعم، لكي نستكشف الظهور التصديقي نحتاج إلى وسيلة. من وسائل إثبات الظهور التصديقي الظهور التصوري. قال هذا المتكلم رأيت أسدا، احنا ما ندري يقصد الحيوان المفترس لو يقصد الرجل الشجاع، من وين نستكشف؟ نقول الأسد في اللغة موضوع للحيوان المفترس، والأصل في الاستعمال هو الحقيقة ما لم يورد قرينة على إرادة غير المعنى الحقيقي. هنا لا توجد قرينة من المدلول اللغوي، وضع لفظة الأسد للحيوان المفترس، استكشفنا أن مراد من رأيت أسدا مراد الحيوان المفترس. إذن حجية الظهور ليس مراد بها حجية الظهور التصوري، حجية الظهور التصديقي، لكن نحتاج إلى الظهور التصوري كوسيلة لإظهار وتحديد الظهور التصديقي. واضح الكلام. نقرأ هذا المقدار. موضوع الحجية، عرفنا سابقا أن الدلالة تصورية وتصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية وهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. هذا الكلام كله تقدم نقرأ. ومعنى الظهور الأول التصوري أن يكون أحد المعنيين أسرع سباقا إلى تصور الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع الله. من الآخر الرجل الشجاع، لفظة أسد ينسبك إلى ذهنك حيوان مفترس أكثر من رجل شجاع، لفظة بحر ينسبك إلى ذهنك السائل الغزير أكثر من العالم. ومعنى الظهور الثاني التصديقي أن يكون كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم يبرز هذا المعنى دون ذاك، يعني يبرز أنه يقصد الحيوان المفترس دون ذاك دون الرجل الشجاع، فيقال حينئذ إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية، يعني الكلام ظاهر في هذه اللفظة مثلا الحيوان في هذا المعنى الحيوان المفترس. وقد تقدم أن الظاهر في كل كلام من كل كلام أن يتطابق مدلول الكلام التصوري مع مدلول الكلام التصديقي. أخذنا أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والتصوري. وعلى أي حال فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكم المتكلم ظهور وحكمه بظهور الكلام، يعني نثبت مراد المتكلم ونثبت حكم المتكلم وحكمه، يعني حكم المتكلم. الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وإثبات حكم المتكلم بظهور الكلام، يعني بواسطة ظهور الكلام، الباء تدل على الواسطة. والكاشف عن المراد والحكم إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي، وليس ماذا الظهور التصوري. الظهور التصوري وسيلة لإثبات الظهور التصديقي. وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته، يعني في إثبات الشيء المراد للمتكلم، وإنما هي الدلالة التصورية مجرد اخطار وتصور. لفظة بحر تصور السائل الغزير، لفظة اسد تصور الحيوان المفترس. نعم، الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي. لماذا؟ لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصوراً وبين ما هو المراد تصديقاً وجداً. أخذنا هذا أصالة التطابق. الأصل في الكلام أن يتطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري، ولو لم يرد المتكلم التطابق لزمه أن يرد قرينة. فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، لا أنه يعني لا أن الظهور التصوري موضوع لها يعني موضوع للحجية مباشرة. فالذي وضع للحجية مباشرة إنما هو الظهور التصديقي فقط وفقط، لكن الظهور التصوري وسيلة، وهو أبرز وسيلة لإثبات الظهور التصديقي. واضح؟ إذن الأصل في الكلام أن يتطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري، لكن في بعض الموارد قد يختلف المدلول التصديقي عن المدلول التصوري. فهنا صورتان، إما نجسم بوجود القرينة وإما نحتمل وجود القرينة. تفصيل الكلام، وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.